بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هل وصلنا آخر شيء؟ قال الفقهاء. أي نعم. قال أيضا أصحاب أفند. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم. قال: وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم، منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بن البغداد، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي لا أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص أحمد على ذلك وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة، أما قبل الطعام ما في دليل على غسله. قال: لكن هذا بعد انتهاء الطعام، لأن غسل اليدين والطعام موجود يفسد الطعام، لكن إذا انتهى الطعام وغسل يديه في الإناء فلا شيء في هذا. فكأن العامة أيام الإمام أحمد رحمه الله ينكرونه، والإمام أحمد يحتج بأن العلماء ما زال يفعلونه، وفي هذا دليل على اقتفاء آثر أهل العلم، وأن إجماعهم أو شبه الإجماع يعتبر مما يحتج به أو يستأنس به. وأما كوننا نطالب في كل دقيق أو جليل دليل من السنة فهذا الشاذ في الواقع، ليس كل مسألة لا بد أن يبت فيها دليل قطعي. قال: أننا لو طالبنا في كل قليل أو كثير ما أمكننا أن نعمل ولو بربع السنة، إذ إن أكثر السنة أقوال، وإذا كانت أقوال وطالبنا هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها فهذا صعب. وقوله: وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة، لكن بعد الطعام وبعد اللعق، لأن اللعق مقدم من حديث ابن عباس الغسل فيلعق حديث جابر أولا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن يلعقها الإنسان، أن يلعقها أو يلعقها. وهي فائدة عظيمة من التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد من هذه الإفرازات، فإن صح ذلك فهو خير على خير، وإن لم يصح فالسنة كافية. قال شيخ الإسلام: وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روي في الخبر: لا تبددوا يبدد الله شملكم. عندكم حقا موجود؟ ما عندكم حد مخرج عندكم؟ ضعيف صح؟ إسناد من لا يعرف. قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشيخ الأثيمين هذا قال: ويستحب، ليست استنافية من شيخ الإسلام رحمه الله ولكن مقول القول. قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم منها أن يرفع الطس حتى يطف، يعني يمتلئ. المهم، هذه العادات التي ذكرها من غسل اليد ليست معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وأشباهها، إذ يغمس الناس أيديهم في الإناء لإزالة أثر الطعام، لكن الطعام الدسم ما جرت العادة عندنا بهذا كما يعرف، إنما يغسلون في مكان آخر. قال: وقال شيخ الإسلام: قالوا أيضا منهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين، لأن في ذلك تشبه بالعاجم. الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال قوله قال شيخ ابن تيمين على إحدى الروايتين: الصواب أن حلق الرأس ليس مكروه. الحمد لله. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه: احلقه كله أو اتركه كله. وهذا يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به، والظاهر أن هذا في غير النسك، أما في النسك فبالإجماع أن الحلق ليس بمكروه بل وأفضل من التقصير. قال شيخ الإسلام: بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بها للبدع، إذ ما قال غير واحد من الطائفتين منهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. قال الشيخ ابن تيمين: أما في أصناف التقطم عندنا ليس من عادات العلماء إلا لمن لا حاجة له حاجة. قال أما في أصناف التقطم عندنا ليس من عادات العلماء إلا لمن له حاجة. فلذلك الذي نرى في مسألة التقطم أنه من باب المباحات إلا في الذهاب فإنه حرام. قال شيخ الإسلام حتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور. أما التقطم قد جاء باليمين جاء باليسار. قالوا إن كانت السنة عندهم تسطيحا قالوا أن ذلك صار شعارا للمبتدعة. قال الشيخ ابن عثيمين الفرق بين تسليم القبور وتصحيح أن التسليم يجعلك السنام معروف الآن يعني أرى من أعلاه أقل من أسفله وتسطيحها أي تكون الصوت مستوية. الصواب أن التسليم هو الأفضل.